الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. الاعتقاد لأبي يعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإن له قدما، إذن هنا إثبات صفة الوجه لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهذه الصفة من الصفات الثبوتية الخبرية، هذه الصفة هي من الصفات الثبوتية الخبرية، ثبتت لله جل في علاه كما قلنا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من أعظم الصفات التي أتعبد بها المرء لله جل في علاه. نعم. وإن لله وجه، إن لله وجها وصفه الله بصفات، وصفه الله جل في علاه بصفات. نعم. أولا إثبات هذه الصفة بالكتاب، قال الله تعالى كما أتى المصنف بالآيات التي أثبتت صفة الوجه لله جل في علاه بالتصريح. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الآية فيها إثبات للوجه وصفة الوجه لله تعالى ثابتة بهذه الآية، وفي قوله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه، الضمير عائد على الله جل في علاه، فأضاف الله جل في علاه الوجه له. وهذه الصفة إذا أضيفت لله جل في علاه كانت فهي إضافة الصفة للموصوف، أضافها الله لنفسه وأضافها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له كما ورد في السنة. قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إضافة صريحة للوجه لله جل في علاه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وهذا على الإخلاص. وأيضا في قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونوصف وجه الله جل في علاه بأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا تصريح إلى بإضافتها لله جل في علاه، وذو هنا صفة للوجه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إذن هذه إضافة لله جل في علاه. وقد جاءت السنة أيضا تثبت هذه الصفة العظيمة الجليلة لله جل في علاه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الشوق للقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، قال: وأسألك النظر لذة النظر إلى وجهك الكريم، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الوجه لله جل في علاه، يصف ربه بهذه الصفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، والضمير عائد على الله جل في علاه، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، وحديث أبي موسى الأشعري. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. فهذه أحاديث كثيرة فيها إثبات لصفة الوجه لله جل في علاه. إذن الكتاب والسنة اجتمعتا على وصف الله بالوجه، فوصف الله نفسه بالوجه، ووصفه أعلم الخلق به بالوجه، فنحن نصف الله جل في علاه ونثبت له هذه الصفة. بل وأيضا إجماع الصحابة، أجمع الصحابة الكرام على أن الله جل في علاه يتصف بهذه الصفة العظيمة، الصفة الخبرية، صفة الوجه. فالصحابة الكرام مرت عليهم هذه الآيات وفيها إثبات الوجه لله جل في علاه، فلم يرد أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستفصل أحد، ولم يؤول ولم يحرف أحد هذه الآيات، وسلم القلب لها، وأيضا وصف الله جل في علاه بما وصف به نفسه سبحانه وجل في علاه. وأما العقل فلا مدخل للعقل في الصفات الخبرية، لا مدخل للعقل في الصفات الخبرية. والإنسان يتعبد لله بهذه الصفة، أنه يعلم بأن الله وصف نفسه بالوجه، وأن لله وجها أشرقت عليه السماوات والأراضين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله ويقول أسألك الشوق إلى لقائك وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فمن تعبد الله بأنه حسن الاعتقاد في الله وأنه أثبت أن لله وجها فإنه يعني يقتل شوقا ويدعو الله ليل نهار أن ينظر إلى وجه الله الكريم. فيتعبد الله أولا بالإثبات حسن الاعتقاد في رب العباد، ثم بعد ذلك يكون هذا له ترجمة بعد أن اعتقد يدعو الله جل في علاه ويتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة. والعجيب أن هذه الصفة خاصة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الأمر أشرف ما يكون وأعظم ما يكون. فلذلك قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلذلك إذا توسل إلى الله تعالى بهذه الصفة العظيمة ما توسل إلا دخول الجنة في هذا الباب. وقد وصف الله جل في علاه وجهه بصفات، فوصف وجهه أنه كريم، كريم ذو الجلال، نعم، كما قال الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو هنا أي صفة لوجه ذو الجلال والإكرام. هذا وصف وجه الله جل في علاه بالجلال والإكرام، العظمة والبهاء والأنوار والإكرام، أن وجه الله تعالى يكرم ويجل، ومن سئل به لابد أن يعطي ولا يسأل به إلا الجنة. وكلما كان العبد يذل نفسه ويرغم أنفه ويخر ساجدا لله جل في علاه ويكرم وجه الله جل في علاه بالتذلل له والخضوع له. وأيضا وصف النبي وجه ربه جل في علاه بالسبحات عندما قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويقصده. حجابه النور، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني أنوار وجهه سبحانه جل في علاه، قال أحرقت أنوار وجه الله جل في علاه كل ما انتهى إليه بصره من خلقه، فبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه. وقد وصف الله وجهه أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم وجه ربه بالسبحات الأنوار. وأيضا قد وصف الله جل في علاه أن رداء الكبرياء على وجهه، كما قال في الحديث حديث أبي موسى في الصحيحين جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا سبحانه وجل في علاه. وجل قال ورداء الكبرياء على وجهه، والكبر صفة من صفات الله جل في علاه، ورداء الكبرياء على وجه الله جل في علاه. ووجه الله كما قلنا له أنوار وهو ذو الجلال والإكرام. وأيضا قال بعض العلماء هناك حجاب أيضا، نعم حجاب أيضا في هذا الباب لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، قال حجابه النور حجابه النار في رواية، قال حجابه النور قال في حجابه النار. فرداء الكبرياء على وجهه سبحانه وجل في علاه حجاب، وحجابه النور وحجابه النار، نعم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولا بد أن تفهم شيئا يعني لطيف في هذا الباب لابد أن نشير إليه، هو أن الحجاب هو حجاب ليش للخلق ليس للرب. هذا الحجاب يحجب الخلق والخلق لا يستطيعون لا يحتملون. ولذلك لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه جل في علاه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لذلك الحجاب هذا رداء الكبرياء أو الحجاب حجاب النور أو حجاب النار هذا يحجب الخلق، هذا يحجب الخلق. فهذا فيه إثبات الصفات الخبرية لله جل في علاه، والإيمان بها واجب، والتعبد بها لله جل في علاه واجب. لذلك من الأدب مع الله ومن إكرام وجه الله جل في علاه أنه إذا يسأل به إلا وأعطى. لا يسأل به إلا وأعطى، وجب عليه أن يعطي. يبقى مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي مسألة حديث والحرب الدروس التي كانت على ابن خزيمة، وهذا أجعله واجبا لكم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. هذا حديث أخذ به ابن خزيمة، أنت ترى ما حدث بعد ذلك له. هو يقول ابن خزيمة حتى في الصحيح كان يقول باب ذكر أخبار رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة. آسف، تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا. لله وجه وللعباد وجه وللخلق وجه، وجه الله يليق بجلاله وكماله وعظمته. أرأيت رداءه الكبرياء؟ أرأيت حجابه النور؟ قال جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه. ولذلك روى بسندي حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، خلق على صورة الرحمن. وهذا الأصل والصحيح الراجح في هذا الباب بأن الحديث ثابت، الحديث ثابت، وتأويل الحديث أو توجيه الحديث في هذا الباب توجيه يسير. أولا نقول لا بد من تطبيق هذه القاعدة هنا، ألا وهي أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. لله وجه نعم، للمخلوق وجه نعم، أما وجه الله جل في علاه فيليق بجلاله وكماله وعظمته، وأما وجه المخلوق فهو يليق بعجزه ونقصه. نعم، والحديث ثابت لا سيما الرواية التي جاءت خلق آدم على صورة الرحمن، لأن الحديث الذي صحيح خلق آدم على صورته قالوا هنا الضمير يعود لأقرب ما مذكور، وأقرب مذكور هنا آدم. ومن أجلته قال لكن القرين داعية إلى أن الضمير عائد على الأبعد، يعني عائد على الله، لحديث لا تقبح الوجه ولا تضرب فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال على صورة الرحمن، والاشتراك بالاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. كما قلنا وجه الإنسان، وجه الأرنب، وجه الفيل، كلها وجوه واشتركت في الاسم لكنها تختلف في المسمى اختلافا متباينا. لذلك نقول هنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورة الرحمن ثابت، وعند إثباته نقول إذا ثبت الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. وجه الله جل في علاه عظيم، له أنوار، ذو الجلال والإكرام، رداء الكبرياء، نعم، ويكون هذا يستلزم منا أيضا أن نوجه حديث خلق آدم على صورة الرحمن. أيسر ما يوجه بذلك خلق آدم على صورة الرحمن بأن له عينين، نعم، وله وجه وله يد وله رجل وله ساق وله أصابع وله أنامل، هكذا. يبقى هذا معنى توجيه حديث خلق آدم على صورته، يعني له يدان ورجلان، له يدان وله رجل وله ساق وله وجه، هذا معنى خلق آدم على صورته. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وجعل ذلك في ميزان الحسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط